بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما حكم البدء بالتحية؟ مستحب وردها واجب؟ أحسن. وما المراد بالتحية هنا؟ ما المراد بالتحية هنا؟ تحية أهل الإسلام، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويدخل في ذلك ما جاء من التحية بعد السلام، فإنك تردها بمثلها أو بأحسن منها ما جاء بعد السلام. أما ما جاء عوضا عن السلام فهذا خلاف الدليل. الدليل جاء بالبدء بالسلام، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من دعاء أو نحو ذلك. إذا سلم عليك فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أكرم، ترد بمثلها. وزيادة ومغفرته زيادة شاذة على قول بعض المحدثين. ومن كان له أهلية الاجتهاد فرآها ثابتة وعمل بها فلا ينكر عليه. وقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه ولا مرية. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا الجمع إلى يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ما المراد بالجمع؟ أهو مجرد الاجتماع، أن يجتمع الأخ بأخيه والصاحب بصاحبه والحفيد بجده ويجتمع بنو آدم، مجرد اجتماع، أم هو اجتماع لأمر عظيم؟ اجتماع لأمر عظيم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون. فهذا الجمع هو جمع للحساب والثواب والعقاب. ولهذا قال بعدها في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. الآيات لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم إلى آخر الآيات. والمعنى أنه جمع للحساب. ومن أصدق من الله حديثا، فيه إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله يتكلم، وأن كلامه أصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام. يقول الأخ: بعض الناس إذا دخل مجلسا يقول السلام تحية، هذا يفعله بعض الناس ليستعفي من مصافحة الحاضرين، فإن بعض الناس إذا دخل إذا كان لا يريد مصافحة من في المجلس لكثرتهم أو وجدهم على هيئة كان يكون على طعام أو نحو ذلك، فإنهم يقولون هذا اللفظ سلام تحية، بمعنى عفونا من المصافحة، أنتم مشغولون أو نحن أيضا نعتذر من المصافحة لكثرة الحاضرين. هذا هو المقصود عند في عرف الناس بهذا، وهذا فيه أولا من دخل المجلس فليلقي تحية أهل الإسلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هي السنة الأولى أن تلقي تحية أهل الإسلام. السنة الثانية مسألة المصافحة، مصافحة من في المجلس، هذا لا يكون من السنة إلا إذا قدم أحدهم من سفر أو كان غائبا أو بعيدا فجاء فصافح لأجل ذلك، وإن كان في سفر عانق من صافحه هذا لا بأس به. أما ما يفعله بعض الناس من المصافحة على من في المجلس في كل دخول وخروج فهذا ليس من السنة، ليس من السنة وفيه شيء من التكلف. نعم يكون جالسا معهم في المسجد، جالسا مع أصحابه في المسجد ووصلوا إلى مجلس، خرجوا من المسجد سويا وصلوا إلى المجلس، دخلوا تأخر أحدهم دخل السلام عليكم وقم صافح الحاضرين جميعا في المجلس، هذا ليس من السنة، إنما السنة المصافحة لشخص ما لقيته أو لشخص جاء من سفر أو نحو ذلك، ولك أن تصافح أخاك في الطريق إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت وتحاتت ذنوبهما كما تحات الشجر ورقها، بمعنى تتساقط كما تتساقط الأوراق اليابسة أو نعم من شجر، وهذا فيه فضل المصافحة، وأهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت بين المسلمين وجاء بها الدليل وهو الحديث السابق، فإذا لقيته صافحته في طريق في ممر في التقاء جيد. والمعانقة تكون لمن كان في سفر أو لمن حصل له أمر جلل، يعني كشيء يفرح به، كذلك أيضا كعريس مثلا لك أن تصافح لك أن تعانق، شخص حصل له شيء نجا من أمر أو جاته يعني شيء من هذا الذي تدل فيه المعانقة على صدق التهنئة ونحو ذلك، الأمر فيه واسع. أما المعانقة على كل لقاء هذا ليس من السنة، وكذلك أيضا مصافحة المجالس في كل من دخل صافح ليس من السنة، ولهذا يعتاض بعض الناس فيقول السلام تحية، السلام تحية أي يقصد اعذروني من المصافحة. وأما بعضهم إذا جاء على أناس يأكلون فيقول ياسين عليهم، وذا أولئك يقولون عليهم ياسين. هذا من الألفاظ التي هي غير جائزة، لا تجوز، أولا للجهل بمعناها، ثانيا لو كان معناها أن ياسين بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ياسين، ولم يثبت أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم طه، فإن طه وياسين هي مثل الحروف المقطعة في سائر سور القرآن المبدوءة بالحروف المقطعة، طه مثل طاسين، وهكذا ياسين مثل حاميم، فهي حروف مقطعة وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المقصود عليهم ياسين أي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فهذا قد يكون متسربا من بعض عقائد الصوفية، فلهذا يترك هذا اللفظ. وإنما إذا جئت على أناس يأكلون أو يشربون أو كيف كان حالهم تلقي عليهم السلام، فإنهم لا يحتاجون إلى أكثر من أن يقولوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يقودنا إلى مسألة أيضا، وهي إذا سلم فقال السلام عليك، هل يقول عليك أو يقول عليكم؟ يجوز إذا كان واحدا أن يقول عليك، لكن السنة أن يقول عليكم، ليشمله ويشمل من معه من ملائكة ونحو ذلك. وإذا رد، إذا كان المردود عليه واحدا يجوز أن يقول عليك السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في صلاته، وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. ولكن الأكمل أن تقول عليكم السلام حتى تبقى في لسانك محفوظة، تبقى محفوظة في لسانك، تقول السلام عليكم وعليكم السلام في كل من خاطبته. شيء أيضا مما ينبه له، قد نبهنا على ذلك أيضا في غير موضع، وهو تحية الراكب على الراكب أو الراكب على الماشي. قلنا السنة أن الراكب يلقي التحية على الماشي، والراكب مع الراكب مثل الماشي مع الماشي، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا لم يسلم من كان السلام أولى في حقه، فينعكس إلى الجهة الأخرى ويحوزون الفضل، مثلا القليل على الكثير، مر كثير بجوار قليل، القليل لم يسلموا، والسنة أن يبدأوهم بالسلام، فالكثير لا يحرمون الأجر، يلقون السلام على القليل، لأن أولئك أخطأوا فهؤلاء يبادرون ولا يخطئون. طيب، شيء آخر وهو في مسألة السلام من الراكب على الماشي أو على الراكب، لا يكون سلاما مأجورا عليه إلا إذا تلفظ باللفظ الشرعي، فقال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما ما يستغني به أكثر، ما نقول كثير، أكثر ما يستغني به أكثر أصحاب الدراجات والسيارات والمراكب ونحو ذلك، بناء من أنهم يستعيضون عن السلام بضرب المنبه الذي يقال له البوري، يضربونه، نعم، على أنه كأنه يقوم مقام السلام، فإن هذا إنما هو مجرد تنبيه، هذا يسمى منبها، ولكن الأجر ما كتب له الأجر، هذا كأنه قال لشخص كذا أردت أن تنبه شخصا تقول له هيه، هذا مثله منبه، ليس هذا بسلام ولا يؤجر عليه أجر السلام إلا أن يتلفظ مع التنبيه، يتلفظ مع الإشارة، يتلفظ يشير، لا يكفي أن تشير هكذا وهو يشير هكذا، لا يؤجر. إذا كان بعيدا لك أن تشير، تلوح بيدك تشير، لكن مع السلام إذا أردت أجر السلام 30 حسنة فألقي السلام، تشير وتسلم حتى وإن لم يسمعك، ما دام أنه رأى إشارتك وربما لمح فمك وأنت سلم، الأولى أن تسمعه. لكن لو لم يكن هناك مجال لإسماعه، كأن تكون الزجاجات السيارة مرفوعة أو كذلك أيضا المسافة فيها بعد، فأشر مع السلام وهو يشير مع السلام بالرد عليك. هذه أيضا من مسائل السلام التي قد يغفل عنها. الرسالات النصية، إذا أرسل لك رسالة نصية على الهاتف فترد عليه السلام، ترد عليه السلام، إن رددت عليه برسالة نصية أجزأك، وإذا رددت عليه بمشافه بلسانك فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أيضا يجزئك. لكن الأولى أن تجمع، إن جمعت بين الرد برسالة نصية وبين رد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تكتب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه عمل والعمل معتبر. إذا كتبت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأرسلتها فهذا رد سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا عمل، عمل رد السلام. حتى إن الذي يطلق امرأته إذا كتب رها رسالة أنت طالق ونوى ذلك يقع طلقه لأنه عمل، فكذلك إذا رددت عليه السلام بكتابة برسالة نصية فهذا مجزئ، وإذا زدت تلفظت أو أرسلت له رسالة في الواتس مثلا برسالة صوتية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا مجزئ وأحسن. قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وهي الآية 88 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه آية عظيمة، انتبه لها ولمعناها، فإن كثيرا ممن يقرأها لا يدري معناها. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ما هذه استفهامية؟ ما لكم في المنافقين فئتين، والاستفهام المقصود به الإنكار، والخطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين. فما لكم في المنافقين فئتين، وفئتين حال، كأن المعنى افترقتم فرقتين واختلفتم طريقتين على قولين، في من؟ في شأن من؟ في شأن المنافقين، في شأن المنافقين الذين يكيدون للإسلام وأهله. والله أركسهم بما كسبوا، خذلهم وأركسهم، ونكسهم في الضلالة بما كسبوا بسبب كسبهم. ما هو هذا الكسب؟ هو النفاق، أنهم يبطنون ما لا يظهرون ويظهرون ما لا يبطنون. قال الراغب في مفردات القرآن في مادة ركس، قال: الركس قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره. الركس ارتكس، أي قلب على رأسه، انتكس وارتكس. إذن الركس قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره. يقال: أركسته، فركس وارتكس في أمره. قال تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى كفرهم. إذن أركسهم ردهم إلى كفرهم. ومثله أيضا النكس. النكس قلب الشيء على رأسه، فالركس والنكس بمعنى متقارب. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي طاطعوها. والنكس في المرض أن يعود في مرضه بعد إفاقته، قال: انتكست حالته. ومن النكس في العمر، قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أن يرجع إلى الضعف بعد أن كان قويا. ومنكم ذلك مثل قوله: ومنكم من يرد إلى أرض العمر. وقرئ ننكسه، قال الأخفش: لا يكاد يقال نكسته بالتشديد، ننكسه، إلا لما يقلب فيجعل رأسه أسفله. نكسه، جعل أسفل رأسه أسفل ورجلاه إلى أعلى. والنكس السهم الذي انكسر فوقه فجعل أعلاه أسفله فيكون رديئا، ولرداءته شبه به الرجل الدني. نكس أي رجل دني. الشاهد أن ركس، أن الركس وكذلك أيضا النكس بمعنى تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا هنا: والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى الكفر بما كسبوا. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما حصل من المنافقين يوم أحد. قال شيخنا رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، ثم قال: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، وهؤلاء هم الذين استمعوا لقول عبد الله بن أبي ابن سلول ورجعوا بثلث الجيش. رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد خبث الفضة. إنها طيبة هي المدينة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، أي ينصع طيبها ويتبين خبيثها فينفى. فهذه المسألة وهذه الوقعة وهذا الشأن الحادثة تبين فيها حال أولئك الذين نفتهم المدينة، نفتهم بمعنى أنها بينتهم، وإن كانوا ما زالوا في المدينة ودفنوا في المدينة، لكن نفتهم عن صدق الإسلام والإيمان من كان من المنافقين إلا من تاب الله عليه. وهكذا أيضا من استمع لهؤلاء من بعض ضعاف المؤمنين فإنه تاب بعد ذلك. قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم. إذن قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم، ما لكم تختلفون اختلافين وتفترقون فرقتين في شأن المنافقين، والله أركسهم أي ردهم إلى الكفر بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي كتب عليه الضلالة، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من يضلل الله أي من يكتب عليه الضلالة، يكون قد كتبت عليه الضلالة، وهذا فيه إثبات القدر، وأن هؤلاء الذين كتبت عليهم الضلالة ليس جبرا أجبرهم الله على الضلالة، وإنما بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا. فإذا ضلالهم بسببهم بذنوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تستفيد في من هذه الآية أن أهل النفاق شر على هذه الأمة، ولربما اختلف الصالحون في شأنهم فتكون الفتنة من المنافقين، أصلها منهم، منشأها منهم، استمرارها منهم، نهايتها منهم، وآثارها على أهل الإسلام الصادقين يختلفون في شأن المنافقين، كما اختلفوا فقالت فرقة نقاتلهم وقالت أخرى لا نقاتلهم. وكذلك أيضا كل ما كان من شر بين أعداء الإسلام من كفار أو منافقين أو ضلال، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام كرافضة مثلا أو غير ذلك، إذا وقع منهم شيء، وقع فيهم عمل مثلا ما كانوا يتبجحون به من نصرة، مثلا من نصرة أهل غزة وأهل فلسطين إلى غير ذلك، تجد أهل الإسلام انقسموا قسمين، قسم يقول هؤلاء كذا تمام، هؤلاء أحسنوا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء، قسم آخر يقول هؤلاء لا ينفعون في حربهم ولا في دفاعهم. طيب، وتجد أهل الإسلام أنفسهم في أخذ ورد، وفي كذلك أيضا ربما خلاف، وربما فرقة بين أهل الإسلام في شأن من؟ في شأن الرافضة حين يضربون مثلا بعض الصواريخ على بعض الأماكن، فأولئك يفعلون وهؤلاء يختلفون، هؤلاء يختلفون. فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. وكذلك أيضا ما كان من أشباه هذا، هذا مثال. وأحيانا قد يكون هذا وإن لم يكن في المنافقين يكون في بعض المنحرفين، في بعض المنحرفين. فتجد أهل الاستقامة ينقسمون قسمين قسمين، وشد بينهم وربما إلى شر إلى كذا. في شخص منحرف عامل عملا وذاك يقول الحكم فيه كذا وذاك الحكم فيه كذا، فيختلفون اختلافين ويفترقون فرقتين. نعم. فإذا هذه الآية تدل على أن أهل الاستقامة والإيمان ينبغي أن يكونوا كلمة واحدة، وأن لا يختلفوا في شأن أناس قد أضلهم الله، أن لا يختلفوا في شأن أناس قد أضلهم الله. والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وكان بعضهم يريد قتل بعضهم أو قتالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتلهم وترك قتالهم. وقد استبان أمرهم للناس بهذه الأفعال وبغيرها. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك، فقال الإمام أحمد وذكر الحديث الذي قرأناه قبله، قال أخرجاه في الصحيحين، قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع بثلاثمائة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبعمائة. هذا القول الأول. وقال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم، فكانوا كذلك فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. هذا من طريق العوفي عن ابن عباس، والطريق الأول أثبت أنه في الصحيحين، وهذا الطريق الثاني يعني جعل أولئك الذين كانوا بمكة وتكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين جعلوهم منافقين. طيب هذا القول الثاني، وهو مروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي، حين اختلف الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي، حين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، حين قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهلي، فقال بعض الأنصار يا رسول الله مرنا فيه بأمرك، فإن كان منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الأوس أو الخزرج قال فمرنا فيه برأيك أو بأمرك. فقام آخر وقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر عليه. فحصل في المسجد خلاف بين الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي. نعم. قال وهذا غريب، وقيل غير ذلك، يعني كونه في عبد الله بن أبي في قصة الإفك غريب، لأن قصة الإفك متأخرة، وهذا كان في غزوة أحد وهي قبل ذلك. قال وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ، قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال السدي أضلهم. الإهلاك والإضلال هذا من نتائج ماذا؟ الإركاس. أركسهم بمعنى أوقعهم في ما أوقعهم فيه، ولذلك هلكوا وبذلك ضلوا. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. نعم، هذا هو بارك الله فيك ما يتعلق درس اليوم. يقول هل هناك درس اليوم في الآداب؟ إن شاء الله. قل لو يكون هناك سلة تجمع فيها الأوراق التي فيها ذكر الله. طيب إن شاء الله، إن شاء الله نثبت سلتين في آخر المسجد لأجل هذا، لكن لا توضع فيها القمائم مع الأوراق، إنما هي خاصة بالأوراق. طيب بارك الله فيكم، اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.